أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام، تأخذه من صادق خير من الدنيا، وما حملت من ذهب وفضة. وورد في الرواية: لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة، ولا يقبل المعرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له، إن الإيمان بعضه من بعض. كان الكلام فيما سبق في أنه هل يتحقق الرد بالفعل أو لا، وقد ذكرنا بأنه لا بد من التفصيل في المسألة. وكانت الصورة والحالة الأولى أن الفعل الذي نتكلم عن سنخ فعلين يفوت محل الإجازة، والضابط في هذا الفعل هو كونه لا يجتمع مع الصحة الفعلية للعقد الصادر من الفضولي، سواء كان هذا الفعل كما ذكرنا بالأمس ناقلا للعين التي أجري عليها العقد عن الملك بالهبة والبيع، أو ليس ناقلا للعين كالاستيلاد والإجارة كما مر علينا بحثه بالأمس مفصلا. وينبه المصنف في هذا المطلب على تنبيهين. التنبيه الأول أن ما ذكرناه من التنافي بين الفعل الصادر من المالك وبين الإجازة تناف واقعي وليس تناف علمي، فمتى ما صدر من المالك الفعل الذي ذكرناه بالأمس كالبيع والهبة والتزويج والاستيلاد والعتق، فواقع حصول الفعل من قبل المالك مفوت لمحل الإجازة. كان عالما وملتفتا حينما صدر منه العتق والاستيلاد والبيع إلى وجود عقد فضولي، أو ليس ملتفتا إلى وجود عقد فضولي، فإن واقع هذه التصرفات الصحيحة لا تجتمع مع الصحة الفعلية شنو شيخنا إلى العقد الفضولي. فالفضولي إذا باع الجارية يوم السبت، فجاء المالك للجارية يوم الاثنين وأعتقها أو استولدها أو زوجها أو وهبها أو باعها، فإنه لا يمكنه بعد ذلك أن يجيز العقد الأول، سواء صدرت منه هذه التصرفات عن التفات لعقد الفضولي أو مع عدم الالتفات. لماذا؟ لأن الذي نتكلم عنه هو تفويت محل الإجازة. ولا نتكلم عن الرد حيث فرقنا بالأمس بين الرد وبين شنو؟ وبين تفويت محل الإجازة. إذ الرد عنوان إنشائي قصدي فيشترط فيه الالتفات إلى عقد الفضول، فلا يتحقق عنوان الرد إلا بالالتفات إلى أن هناك عقد للفضول، وأنا بهذا الفعل أنشئ ذاك الرد. فإذا عنوان الرد عنوان قصدي يتوقف على الالتفات ولا يتحقق الرد إلا مع فرض العلم. وأما تفويت محل الإجازة فمرجعه إلى أمر واقعي، وهو عدم اجتماع الصحة الفعلية للتصرفات الصادرة ممن له التصرف مع إجازة العقد الفضولي مع الصحة الفعلية. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أنتم قلتم يا شيخنا الأعظم أن التصرفات الصادرة من المالك يوم الاثنين ببيع الجارية بهبتها بعتقها باستيلادها مفوت لمحل الإجازة. ليش؟ لماذا؟ لأنها وقعت صحيحة في ظرفها وصدرت من أهلها، فيشملها أدلة صحة العتق، أدلة صحة البيع، وما دامت وقعت صحيحة وهي سابقة فالصحة للسابق يرفع ويفوت الصحة للاحق. والإجازة يوم الأربعاء فات محلها. يقول الشيخ هذا إنما يتم بناء على غير مبنى الكشف حقيقي الذي يرى أن الإجازة مجرد واسطة في العلم وواسطة في الإثبات، ولا دور ولا سببية للإجازة ولو بنحو الشرط المتأخر. يعني الإجازة أصلا ليست سبب، إنما تمام السببي لحصول التأثير هو العقد، وأما الإجازة لا دور لها إلا الكشف، إلا الواسطة في الإثبات والعلم. وبناء على هذا تنعكس القضية، فإنه إذا باع الفضولي الجارية للمشتري وجاء يوم الاثنين وقام المالك ظاهرا، نسميه من كان مالكا للجارية، باع الجارية، وهب الجارية، استولد الجارية، اعتق الجارية، فجاء يوم الأربعاء وقال أجزت نفس هذه الإجازة يوم الأربعاء كاشفة عن أن هناك نقل وانتقال في عقل جبرائيل وفي الواقع من أيام؟ من يوم السبت. وينكشف لنا في الواقع بأن الجارية من يوم السبت صارت ملكا للمشتري، فيوم الاثنين هذا أصلا مو مالك للجارية، فعتقه عتق في غير الملك، استيلاده استيلاد في غير الملك، ما تصير أم ولا تصير واتش وبها، وبيعه بيع في غير الملك. فهذه التصرفات لا تكون صحيحة بالصحة الفعل. نعم قد تقبل الإجازة، إجازة من؟ إجازة المالك الذي هو المالك أيام يوم السبت وهو المشتري، إن كانت قابلة للإجازة. بعض العقود ما تقبل الإجازة على تفاصيل. إذن بناء على هذا فإنه تنعكس الآية. ليش؟ لأن تمام السبب هو العقد وهو السابق، والإجازة ليس لها أي دور في التأثير. وإنما جاز إن هذه التصرفات كما مر علينا كانت مبنية صحتها على الظاهر، صحة التصرفات كانت حكم ظاهري من باب الاستصحاب، احنا ما ندري في الواقع من هو كان المالك يوم الاثنين، فنقول المالك بحسب الظاهر من قبل مجه الإجازة، المالك بحسب الظاهر هو المالك الأولي. فإذا هذه التصرفات كانت صحتها صحة شنو؟ ظاهرية، ولو بناء على استصحاب بقاء ملكية الجارية للمالك الأول. فإذا جاء يوم الأربعاء وحصلت الإجازة تبين لنا أن هذا الحكم الظاهري غير مطابق للواقع. واضح شيخنا؟ ولكن بعض الأعلام قدست نفسهم الزكية، ويظهر من سيدنا الخوي، وقد يظهر، عبر قد يظهر لأن عبارة فيها بل تأمل، وقد يظهر من عبارات سيدنا الخوي صفحة 62 من جزء 37 أن لا فرق بين النقل والكشف الحكمي والكشف الحقيقي في أنه يفوت محل الإجازة. ليش؟ يقول إجازة من هو الذي واسط في العلم؟ هل إجازة الجار والصديق والزوجة والأجنبي؟ يقول سيد الخوي أنتم تقولون أن الإجازة واسطة في العلم تكشف لنا الواقع وما في عقل من؟ جبرائيل. ليش يقولون جبرائيل؟ ما أدري، في عصرنا في عقل جبرائيل، في عقل جبرائيل. إذن ليش من وين؟ هذا لو كانت الإجازة صادرة ممن له الإجازة، يعني إجازة من هو المالك. وأما إجازة الأجنبي هل تؤثر؟ شيخ جعفر صديقي أجاز، زوجتي أجازت، شكو انت، شكو زوجت انت، شكو زوجت أجاز. وبعدين إذن إجازة من هو المالك، والمفروض في يوم الأربعاء من كان مالكا ليس هو، ما هو من قال هو المالك؟ لأنه يوم السبت، بل هذه الجارية مملوكة للمالك الأول وباعها الفضولي، جاء يوم الاثنين والمالك المفروض باع الجارية إلى مشتري رقم كم؟ اثنين، صار المشتري رقم اثنين. جاء يوم الأربعاء هذا المالك رقم واحد وقال أجاز، من قال أن المالك رقم واحد هو مالك يوم الأربعاء؟ بحسب الظهر من هو المالك الآن؟ المشتري رقم اثنين. فإذا هذه الإجازة الصادرة يوم الأربعاء لم يثبت لها قل أنها إجازة من من؟ من هو المالك. وما دام لم يثبت أنها إجازة من المالك فليست لها دور الكاشفية والوسطية في الإثبات والعلم. فأنكر سيدنا الخوئي هذا الكلام وقال حتى على مبنى الكشف الحقيقي التصرفات هي الصحيحة ولو بحسب الظاهر من باب الاستصحاب، ولم يثبت أن المالك يوم الأربعاء هو المالك رقم واحد، وما لم يثبت أن المالك رقم واحد هو المالك، فإذا لم يثبت أنها إجازة ممن هو المالك. عندنا شك الآن، ما ندري في عقل جبرائيل. عقل جبرائيل يا شيخ، لا تنسى عقل جبرائيل، يوم القيامة خاف عقل يوفيان جبرائيل. ولكن الشيخ العظم شنو فكرته؟ يعني هذا الآن الشيخ العظم يقول متى ما صدرت الإجازة ممن هو المالك في زمان العقد، زمان العقد هذه العين يوم السبت ملك لمن؟ نحن نريد أن نثبت الصحة والانتقال الفعلي أيام سبت، وليس دور الإجازة إلا ما لها تأثير أصلاً الإجازة. فالمدار على أن تصدر الإجازة ممن هو مالك للعين في زمان تأثير العين، وهو زمان تأثير العقد، وهو أيام سبت. والكل يسلم أن يوم السبت الساعة الواحدة عندما أجرى الفضولي العقد من هو كان المالك؟ المالك الأول. ما دام المالك الأول وهو مولى هذه الجارية هو المالك الواقعي في يوم السبت، متى ما أجاز يوم الأربعاء انكشف لنا في الواقع أن هناك عقد مؤثر أيام يوم السبت. ما يهمنا أنه الآن من هو المالك، لا يحتاج أن نثبت من هو المالك يوم الأربعاء، المهم من هو المالك في زمان تأثير العقد وهو أيام يوم السبت. فتأملوا في هذه النقطة، فهل السيد الخوئي الذي ذكره تام أو ليس بتام؟ ولهذا أكثرهم ما ناقش الشيخ، قال صحيح كلام الشيخ تام بناء على الكشف الحقيقي وأن لا واسطة أصلا للإجازة في التأثير، إنما لها دور الكاشفية، ليس حال حال الزوجة والصديق، لا، نتكلم عن إجازة صادرة ممن هو المالك في أي زمان، في زمان تأثير العقد وهو يوم السبت. قال نعم، هذا
دائما
هذا نقول، نحن نقول هكذا، الشيخ العظم يقول هكذا،
يلزم إذا مات
بلي
فالورثة
الشارع يقول بدلالة التنزيل، الشارع نزل الوارث منزلة المالك، فكل ما ثبت للمالك ثبت للوارث ببركة أدلة التنزيل، تنزيل الإرث. نعم، ما خرج الشارع وسع، نحن نقول المدار على من كان مالك أو نزله الشارع منزلة المالك، ونزله الشارع
حين العقد لم ينزله
من بعد، قال كل ما أفرض هذا المالك موجود، هذا وجود تنزيلي للمالك، الوارث وجود تنزيلي، ما لو كان المالك موجود وأجاز وش تقولون؟ هذا نزلته منزلته. شيخ العظم يرى أدلة التنزيل، مر علينا سابقا، يقول دليل الإرث ينزل الوارث منزلة المالك، فلو كان المالك حي يرزاق وثبت له الأثر، هذه الآثار الثابتة على تقدير وجود المالك تثبت من للوارث. قال ومنه يعلم، أنا فككت بين المطلبين، ومنه يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد ووقوع هذه يعني التصرفات بدونه، لأن التنافي بينهما واقعي، وقلنا هذا تفويت لمحل الإجازة وليس هذا عنوان الرد. نعم، هذا قرأنا العبارة التي قبل عقبها، يقول نعم لو قلنا، هي التنبيه الثاني، لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي، الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة، لا بنحو أن تكون الملحوقية قيد في التأثير، لأنه لا تقول الملحوقية قيد في التأثير، قلنا حينئذ بأن الإجازة أخذت التعقب دخيل، احنا انكرنا التعقب والملحوقية، سواء جعلنا الشرط المتأخر هو واقع الإجازة أو جعلنا الشرط هو التعقب، ليس له مدخلية في التأثير، إنما نتكلم عن الكشف الحقيقي بنحو أن تكون الملحوقية بالإجازة واسطة في الإثبات، واسطة، هي الملحوقية فقط واسطة في وين؟ في الإثبات. كانت التصرفات مبنية على الظاهر، كانت التصرفات مبنية على أننا استصحبنا بقاء ملكية المالك الأول، وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك، فتبطل التصرفات وتصح الإجازة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في القسم الأول من التصرفات، وهي التصرفات المنافية للصحة الفعلية لعقد الفضولي. القسم الثاني، لو كانت التصرفات غير منافية للصحة الفعلية، فنفس هذا التصرف سنخ تصرف يجتمع مع قابلية العقد الأول للإجازة، فهل صدور هذه التصرفات بل يؤدي إلى عدم إمكان الإجازة أو لا، مع عدم التنافي ثبوتا. واضح؟ ما في تنافي ثبوتي، هناك كان في تنافي ثبوتي، الآن ثبوتا ماكو مانع، يجتمع الصحة الفعلية لعقد الفضول يوم السبت وبين التصرفات الصادرة أيام يوم الإثنين. أعطني مثال. يقول الشيخ العظام: لو فرضنا بأن الفضولي يوم السبت باع الكتاب، ويوم الاثنين قام المالك الأصلي للكتاب وعرض عرض الكتاب للبيع، قال هذا من يشتري الكتاب؟ ما حد اشتراه، مسكين، عرضه، ما في نقل وانتقال. لو في نقل وانتقال دخلنا في أي مطلب؟ في المطلب السابق، مجرد تعريض العين للبيع. أو باعها وخطية البيع شنو؟ فاسد، غير جامع للشرائط، فما حصل العقد الناقض. فيا شيخنا الأعظم، هل هذه التصرفات تمنع من إجازة عقد الفضولي فيوم الأربعاء؟ لو أراد أن يجيز قال أنا هذا البيع عرضت ما حد، ها تعال إلا الفضولي باعها والمشتري موجود فأجزت عقدا، يصح أو لا يصح؟ يقول هنا لابد من التفصيل. تارة نفترض بأن هذا المالك عندما صدر منه التصرف غير المنافي في حد ذاته، صدر منه مع التفات لوجود عقد فضولي، وأن العين قد بيعت للمشتري، وبالرغم من ذلك والتفاته ماذا فعل؟ قام وعرض العين التي أجرى الفضولي عليها العقد، عرضها للبيع مرة أخرى، أو أنشأ البيع واتفق أن البيع فاسد. وبينما لو لم يكن ملتفتا لذلك، إن كان ملتفتا لذلك فالمرتكز العرفي يرى أن هذا التصرف إعراض ورفض ورد لأي عقد؟ العقد الأول. وإلا لو كنت تقبل بالعقد الأول وأن العين تكون ملكا للمشتري، لماذا تبيعها مرة أخرى على شخص آخر واتفق أن البيع فاسد؟ أو أنت تعرضها للبيع؟ فنفس تعريض العين للبيع أو إنشاء البيع واتفق أنه فاسد، يراه المرتكز العرفي أن هذا رد للعقد الأول ورفض للعقد الأول وإبطال للعقد الأول. وما دام هذا رد ويصدق عليه الرد، فإنه يحقق حينئذ عنوان الرد، والعقد الذي رد لا يقبل إذ لا يمكن الإجازة بعد الرد. مر علينا المطلب، لا تصح الإجازة بعد الرد. فالدليل العمدة، وإن شئت قلته، أنه الشيخ الأعظم ذكر في صورة الالتفات ثلاثة وجوه لبيان حصول الرد. الدليل الأول وهو العمدة اللي بينت الآن، وهو متركب من كم مقدمة يا شيخ هاشم؟ من مقدمتين صغروية كبرى. أما الصغرى أن هذا رد، هل شرحنا تعريض العين للمبيع أو إنشاء البيع مع الالتفات لوجود عقد على العين، رفض بحسب المرتكزات العرفية ورد للعقد الأول، هذه الصغرى. الكبرى أن المالك له سلطنة على الرد، له سلطنة، كما أن له سلطنة على الإجازة له سلطنة على الرد، لأن الناس مسلطون على أموالهم. وهذا أوضح مما ذكره الشيخ الأعظم من محاولة إثبات الكبرى بروايات من هنا وهناك، نشير لها إن شاء الله حين التطبيق. ما نحتاج لها الرواية ذكرها الشيخ ونوقشها بعد ذلك. نقول الناس مسلطون على أموالهم، وهذه مسألة عقلية واضحة، له الإجازة فله الرد. إذن مقتضى ذلك أن له أن يرد، وهذا رد. إذن ثبتت الصغرى والكبرى، هذا هو أي دليل الأول. نقرأ في بعض التعليقات في العبارة أنا أبينها إن شاء الله. قال: بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية، يعني لا تنافي الصحة الفعلية من حين العقد لملك المشتري من حين العقد، كتعريض المبيع للبيع والبيع الفاسد. يمكن أن نجمع بين هذه التصرفات وبين الصحة الفعلية للعقد من حين العقد، وهذا أيضا على قسمه، لأنه إما أن يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضول على ماله، وإما أن يقع في حال عدم الالتفات. أما الأول فهو رد فعلي للعقد، فعلي في قوال القولي، رد بالفعل فعلي للعقد. والدليل على إلحاقه بالرد القولي كم دليل؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول مضافان، هذا الآن صغرى وكبرى، إلى صدق الرد عليه، هذه صغرى، فيعمه الكبرى، ما دل على أن للمالك الرد. ما هو الدليل على أن المالك له الرد؟ قال أجيب لك روايات. احنا قلنا هذا ارتكاس عقلاء، عقلاء يسيرة، عقلاء عقلائية، مثل ما وقع، مر علينا هذه الروايات، ما وقع في لو نكح، مرت أنا روايات الفضولي، لو التفت المالك بأن العاب أجر العقد على نفسه، قلنا في الرواية قلنا هذا لمن؟ للمالك، إن شاء أجاز وإن لم يشأ لم يجيز. مر علينا هذه الروايات، ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه، وما ورد في مرة الروايات أن الشخص، أنا ذكرت لو واحد زوجته أمه وهو غائب، قرأنا بعض الروايات شخص زوجته أمه وهو غائب، وهو غائب، قلنا بأنه لا ينفذ هذا التزويج من قبل الأم، فذاك إلى الرجل إلى الولد، إن شاء أجاز وإن لم يشأ لم يجز. وما ورد في من زوجته أمه وهو غائب من قوله إن شاء قبل وإن شاء ترك إلا أن يقال. لاحظوا هنا تعرض المصنف إلى إشكال في الروايات. أنتم تتمسكون بهذه الروايات لإثبات صحة الرد، والحال أن الروايات في مقام بيان ماذا؟ ركز معي في الإشكال. هذه الروايات التي قرأناها في مقام بيان ماذا؟ إذ هنا مطلبان لا بد من التفريق بينهما. المطلب الأول أن الشخص له أصل السلطنة على الرد، إثبات أصل السلطنة، وأن هذا العقد لا ينفذ رغما على أنفه، فله السلطنة أن يجيز وله السلطنة أن يرد. فإذا المقام الأول، المطلب الأول، أصل السلطنة على الإجازة والرد. المطلب الدوم بعد المفروغية أن له ذلك، كيف يتحقق الإجازة والرد؟ فهل تتحقق بالألفاظ؟ هل تتحقق بالأفعال؟ هل الأفعال تكوينية؟ هل الأفعال اعتبارية؟ الفعل الاعتباري هل هو عقد؟ هل هو إيقاع؟ العقد هل هو لازم هل هو جائز، هذا بحث آخر. كيفية حصول الرد والإجازة وآلتهما بحث آخر. وحينئذ يقال ما ينفعكم يا شيخ صادق أن هذه الروايات لو كانت في مقام البيان من الجهة الثانية وهو أنه كيفية الرد لا بشرط، فلك أن ترد بأي وسيلة، بالكتابة، بالإشارة، باللاف، في الفعل، الفعل شنو رنقته، يعني شنو حقيقة رنقته، احنا نقولها الفعل شنو، ما هي ماهيته، ما هي حقيقته، ما لنا علاقة بذلك. فنقول صح هذا رد بحسب الصغرى، ومقتضى الكبرى أن كل رد فهو نافذ. وأما لو قلنا أن الروايات غاية ما تثبت أن له السلطنة على الرد، أي لا ينفذ رغما على أنفه، أما كيفية الرد فليست هي في مقام البيان، فهل والذي يهمنا إثبات عموم دليل السلطنة على الرد، لأي رد؟ للرد الفعلي. فمن قال أن الرد الفعلي يشمله عموم ما دل على أن الشخص له سلطنة على الرد؟ وهذه الروايات ليست في مقام البيان من جهة، من الجهة الثانية، إنما هي في مقام بيان شيخنا أصله السلطنة على الرد. شوف كله ضيقنا من وين، من الروايات، لكن رجعت المرتكز العقلائي. إذا كان الآن اللي ذكرت أنه وذكر العلماء، إذا كانت النكتة هي الارتكاز العقلائي، أن هناك ارتكاز عقلائي أن الإنسان له سلطنة على الرد، نفس هذا الارتكاز لا يحدد لك الطريقة، لك أن ترد بأي طريقة، والشارع ما منع، ما تدخل. فنفس نكتة الارتكاز العقلائي قائمة على أن لك السلطنة على الرد، ولك السلطنة على الرد بأي طريقة، بالكتابة، بالإشارة، بل المهم أن يكون هذا الفعل له صلاحية وظهور لإنشاء الرد. فدليلنا على ذلك المرتكز عقلائي، والشارع ما تدخل وما ردع عن المرتكز العقلائي، لكن لما جعلتم الدليل هي الروايات فوقعنا في المشكلة. واضح شيخنا المطلب؟ ولهذا بلي ما ذكره الشيخ الأعظم من التمسك بالنصوص هو الذي أوجب لنا المشكلة، وإلا عندنا أدلة ارتكازية عقلائية أنه الشخص له سلطنة على الرد بأي طريقة كان، المهم أن تكون الطريقة عرفية يظهر منها إنشاء الرد، لأن الإنشاء عنوان قصدي يحتاج إلى إبراز بمبرز عرفي. واضح إن شاء الله المطلب؟ نعم. لا، ذاك يثبت أصل السلطنة، بس الآن الرد بأي كيفية؟ احنا نرجع إلى الارتكاز العقلي، ما حدد لنا كيفية خاصة. أحسن شيء، حيثية أخرى، وأنه له السلطنة، له أي طريقة كسائر الإنشاء، المهم هو المبرز العرفي للإنشاء القصدي. قال إلا أن يقال إن الإطلاق مسوق لبيان أن له أن لا يجيز، له الترك، له أن لا يجيز، يعني له الرد، فلا تعرض فيه لكيفيته، ليس في مقام بيان الكيف، كيفية. وضح شيخ عباس العبارة إن شاء الله، عبارة الشيخ العظام. هذا هو الدليل رقم كم؟ الدليل الثاني. أعطني دليل، ما هو الدليل على أن الرد المذكور منافذ ويؤثر؟ قال الدليل الثاني هو أننا إذا رجعنا إلى كلامهم في القدر المتيقن، ما هو القدر المتيقن من الرد؟ الرد القولي. قالوا هناك أنه المانع من صحة الإجازة بعد حصول الرد القولي، ما هو؟ أنا أسألكم، يقول الشيخ العظام خلنا نروح للقدر المتيقن ونرى كلمات الأصحاب وتعليلاتهم في القدر المتيقن، سنرى عموما نكتة الإيراد للرد الفعلي. فإذا راجعنا كلماتهم في أي باب؟ في بحث عدم صحة الإجازة بعد الرد. قالوا بعد حصول الرد، وهو الرد القولي للقدر المتيقن، العقد لا يقبل الإجازة لانقطاع علقتي، بل المالك بعد رده عن العقد، لأن العقد يزول من وعاء الاعتبار. فإذا صار العقد يوم السبت فتحقق تمليك العين بالعوض في وعاء الاعتبار، فإذا جاء يوم الاثنين وقال فسخت أو رددت العقد زال هذا من وعاء الاعتبار، فإذا جاء يوم الأربعاء وأراد أن يجيز، المجيز بعد الرد يخرج عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد، لأن العقد زال من وعاء الاعتبار، ودور الإجازة الانتساب للعقد. واضح شيخنا؟ دور الإجازة الانتساب للعقد، وهو فرع وجود العقد، والعقد هدى رحمتش كوند. أستاذنا يقول خدا رحمتش كوند العقد، راح خلاص طار من يوم الاثنين. هذه النكتة التي ذكروها تأتي في وين؟ تأتي في أي رد؟ في الرد الفعلي. فإذا يوم الاثنين أنشأ بالفعل الرد، فإنشاء الرد موجب لزوال العقد بحسب المرتكزات عن وين؟ عن وعاء الاعتبار. فيخرج المالك المجيز بعد الرد من كونه بمنزلة أحد طرف العقد، فلا يخاطب أوفو بالعقود، فلا يمكن أن يشمله دليل، لأن ما في عقد، خلاص راح العقد. وفائدة الانتساب أنه هذا عقدك، فيشملك خطاب فيه بعقدك أوفوا بالعقود. واضح إن شاء الله فكرة. إذن فائدة الإجازة أن يكون بمثابة قائم مقام أحد طرفي العقد لكي يشمله أوفوا بالعقود، اللي هو عبارة عن الانتساب، وهذا فرع وجود عقد. وبعدما حصل منه الرد زال العقد، فلا يكون مخاطب بأوفوا. فإذا هذه النكتة التي ذكروها في الرد القولي تأتي في الرد الفعلي. هنا علماءنا علقوا قالوا هاي كلام لطيف، ولكن هذا غاية ما يثبت الكبرى، ولا يثبت أن هذا رد، ما يثبت أن، يعني كأن الشيخ فارغ من الصغرى، إنما الإشكال في وين صار؟ ليش؟ لأن إشكال الذي انطلق منه في الإشكال في الدليل الأول الكبرى، وين المشكلة في الدليل الأول؟ الصغرى الكبرى؟ الكبرى، لأنه قلنا الإطلاقات مو في مقام البيان. فالشيخ الآن قاعد يجيب لك أدلة ثانية كله قاعد ينقح لك وين؟ الكبرى، كأن الصغرى منتهم منها. يا شيخ عباس لا إشكال بأن هذا الفعل رد، صدق عنوان الرد والرف واضح، إنما الكلام في تعميم الرد الفعلي إلى الرد تعميم الرد إلى الرد الفعلي. فلهذا اهتم المصنف بالكبرى، هذا مشغل عليه، هذا توصيف للمطلب، يعني تنتبهون أن المصنف الآن في الدليل 2 ودليل رقم 3 الذي سيأتي يركز على تنقيح الكبرى، لأن الصغرى تامة، والإشكال في الدليل الأول إنما كان في وين؟ في الكبرى لا في الصغرى. قال إن هي بالإضافة، شال بالإضافة. والدليل على إلحاقه بالرد، إلحاق، ركز على الإلحاق. ما هو الدليل على إرحاق الرد الفعلي بالرد القولي مضافا؟ إن المانع من صحة الإجازة بعد الرد القولي موجود في الرد الفعلي، وهو خروج المجيز بعد الرد عن كشف بعد الرد، فرق ان في رد قال بعد الرد، يعني فارغ عن وجود الرد، عن كونه بمنزلة أحد طرف. ليش قال بمنزلة؟ ليش ما قال طرف عقد؟ قلنا لأنه الإجازة ليست عقدا، لا هو إيجاب ولا هو قبول. نعم هو بمنزلة القابل لو كانت الفضولية من طرف المشتري، وبمنزلة الموجب لو كانت الفضولية شيخ عبد عباس من طرف الباع، فيشمله خطاب أوفوا بالعقود بعد الإجازة. عبارات لطيفة مضافة. عطني دليل ثالث. قال بعطيك دليل ثالث على الكبرى. قال نتمسك بدليل الأولوية. لو فرضنا أن العقد صحيح بالصحة الفعلية وحصل النقل والانتقال كالعقد الجائز كالهبة، أو العقد عقد البيع ذو الخيار، عقد البيع الخياري الذي هو جائز بالعرض، ذاك جائز بالذات، هذا جائز بالعرض. دلت النصوص، ومر عليكم في كتاب الخيارات لمن درس الخيارات، ويأتيكم لمن لم يدرس الخيارات، عندنا روايات عديدة دلت على أنه لو صدرت هذه التصرفات بقصد إعمال الخيار فإن الرد والفسخ الفعل نافذ. فلو وطأ الجارية الموهوبة فهو رد وفسخ للعقد، ولو بل قارب الجارية أو باعها في زمان الخيار فإنه إعمال للخيار وفسخ للعقد. فإذا كان العقد بالرغم من صحته وحصول النقل والانتقال والانتهاء وحصول الصحة الفعلية، يكفي حصول إنشاء الفسخ والرد بمجرد الفعل، فكيف لا يقبل ذلك فيما هو أضعف وهو من ليس صحيحا أصلا بالصحة الفعلية ولم يحصل أصلا نقل وانتقال، وإنما الصحة مجرد العقد الفضولي مجرد صحة شأنية. فإذا كانت الصحة الفعلية كلي يكفي فيها الرد الفعلي، كيف بمجرد الصحة الشأنية؟ فهذا توجب أولوية بحسب الظهور. لا تقولي قياس، هذه أولوية عرفية، يعني العرف المتلقي للنص من قبل الشارع يستظهر هذا المطلب، خصوصا أن الشارع بعيد نكات التعبد في مثل هذه الموارد، وشمة التعبد بعيد بعيدة. واضح شيخنا؟ قال مضافا إلى فحوى. شنو فحوى يعني؟ أحسنت، أولوية. شيخ عباس بعد شهر رمضان تفتح عقله. فحوى الإجماع المدعى تعريضا للبيع، الإجماع المدعى هو مدعى. إذا مدعى شايف حجة يعني شيخنا، تقول لي مدعى أنت، إذا تجيب دليل تقول مدعى، إذا تقول مدعى يعني أنت قاعد تبطل الدليل يا شيخ، أفضل تقول مدعى. فحوى الإجماع المدعى على حصول فسخ ذي الخيار بالفعل كالوطئ والبيع والعتق، فإن الوجه في حصول الفسخ هي دلالتها على قصد فسخ البيع، وإلا هريم بفعشك. يا شيخنا الأعظم، أنتم قلتم تتمسكون بالروايات الواردة في الخيار، إذا لاحظنا روايات باب الخيار فهي تتكلم عن الرد الفعلي بأفعال خاصة، وهذه الأفعال يا شيخ هاشم لا تنظر إلى آخر الكتاب، آخر القرآن ما تنظر إليه، بل هذه مو مهم تخلص الكتاب، قليل يقر وتفهم أحسن ما تخلص الكتاب. وإذا لاحظنا الروايات فتتكلم عن أفعال خاصة كلها لها نقطة مشتركة، وهي أنها متوقفة على الملك، حيث ذكرت الوط وذكرت العتق وذكرت البيع، وكل هذه الأمثلة تتوقف على الملك. ولعله الوجه في حكم الشارع وبناء الفقهاء على أنها لو حصلت في زمان الخيار أو في فرض العقد الجائز أن الدليل دل على أنها وقعت صحيحة، الأدلة دلت أن هذه الأفعال وقعت صحيحة وصحتها تتوقف على الملكية، فبدلالة الاقتضاء لازم أنها ملك، أنه حصل فسخ للعقد، لا من باب ظهور الحال أن من صدرت منه، بل هو يرفض ويفسخ العقد. فليست نكتة حصول الفسخ بها دلالتها على إرادة المالك لعدم الالتزام بالمعاملة الأولى. بتفتي شيخ، أنا لو كانت النكتة هي الظهور الحالي، ظاهر حال من صدر منه العتق والبيع في زمان الخيار أنه لا يلتزم بالمعاملة ويردها، لكانت المندى على الظهور الحالي، فنعممه لغير العتق ولغير البيع ولغير الوطئ، فيشمل مثل شنو التعريض للمبيع ومثل العقد فاسد. وأما إذا كانت النكتة أن هذه التصرفات بعد أن حكم الشارع بصحتها ولا تصح إلا في ملك المدلول الاقتضاء اللازم أنه الشارع حكم بأنه للشخص أن يفسخ المعاملة، ولهذا لاحظوا ولا مثال منها الأمثلة في محل البحث، يعني العتق والوطئ والبيع كلها داخل في قسم سيد عباس، قسم الأول التي تتنافى مع الصحة الفعلية للعقد، ونحن كلامنا في قسم، في القسم الثاني تعريض المبيع، كلامنا في البيع الفاسد. فهذه الروايات تتكلم عن أمثلة من قبيل القسم الأول، وحكمت الروايات بصحتها، ولازم الصحة عدم بقاء العقد الأول، وكلامنا ليس في هذا السنخ. واضح الإشكال شيخنا، إشكال لطيف. ومن هنا بحث هذا المطلب الشيخ في الخيارات، يقول هالروايات فصلها في كتاب الخيارات، هذه الروايات نكتة حكم الشارع بأنه إعمال للخيار أو فسخ للعقد، هل الظهور الحالي ظاهر حال من صدرت منه أنه يرد ولا يلتزم بالمعاملة، أو لنكتة صن أو لنكتة تعبدية أنه لا بيع إلا في ملك لا وطأ إلا في ملك، ما هي النكتة؟ وهناك بحث مفصلا على مباني، وإن خالفه جماعة أن النكتة ليس أنه من باب لا بيع إلا في ملك ولا وطأ، وإلا يقول الشيخ لو كانت هذه النكتة نقول الشارع يحكم ببطلان الوط، يقول هذا وطع لغير المملوك وط شبهة، ويقول البيع بيع فاسد يا شيخنا، ويقول البيع بيعا فاسدا، فالمفروض أن العين قد انتقلت للغير وحصل النقل والانتقال، فمقتضى ذلك أن هذا الوط وط لملك المشتري، مقتضى أنه بيع لمال الغير فلا يصح، ولا تقتضي النكت حينئذ تصحيح هذه التصرفات وإبطال العقد. ما هو الموجب؟ فإذا نفس حكم الشارع بالصحة وعدم الإبطال قرينة عرفية على أنه هذا من باب ظهور حاله في رد المعاملة، وضع شيخنا وتحقيق المطلب في هذه النقطة متوقف على استعراض النصوص، استعراض الألسنة، هل عندنا روايات غير باب الوطء والبيع والعتق أو ما موجود، هذا يحتاج تحقيق في أي كتاب؟ في كتاب الخيارات. قال وإلا، وإلا رد على الإشكال، ليست النكتة كونها متوقفة على الملك، وإلا فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها بل يوجب بطلانها لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك. وكيف كان؟ قبلنا بالإجماع مدعى، هو أصل الإجماع مدعى مرقرق على أصلاً يقول ملزق بتمر شوية، هو إجماع مدعى تم أو ما تم وكيف ما كان. فإن صلح الفسخ الفعلي لرفع أثر العقد الثابت المؤثر، هذا بيان الأولوية، فعلا صلح لرفع أثر العقد المتزلزل من حيث الحدوث يعني الفضولي القابل للتأثير بطريق أولى، بيان للأولوية. هذا كله لو وقع مع شنو سيدنا؟ أما لو وقع مع عدم الالتفات فيأتي غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.